بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق بن شمائل البغدادي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الكتاب المختصر المسمى
فيه. هذا فيه نعم. طيب، مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول تقرأ، هو اللي الشيخ يعلق على بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف،
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ العثيمين،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الكتاب المختصر المسمى قواعد الأصول ومعاقد الفصول هو كتاب مختصر مفيد صالح للطالب بين المبتدئ وبين المنتهي، وسيتبين لك ذلك إن شاء الله فيما بعد. قال: افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، والبسملة تتضمن جارا ومجرورا وصفة وموصوفة، فالجار هو الباء، والمجرور اسم، والصفة الرحمن الرحيم، والموصوف الله. والبسملة كغيرها من الجار والمجرور لابد أن
يعني
تتعلق
اختصار. والبسملة تتضمن جارا ومجرورا وصفة وموصوفة. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم تضمن جارا ومجرورا بسم الله، وصفة وموصوفا الرحمن الرحيم أو الله الرحمن الرحيم. نعم.
والبسملة كغيرها من الجار والمجرور لا بد أن تتعلق بشيء، لأنه ما من جار ومجرور إلا وجب أن يكون له متعلق يتعلق به، إلا إذا كان حرف الجر زائدا.
نعم. هذا يقولون دائما في الإعراب، هذا جار ومجرور، هذا متعلق بالجار والمجرور، هذا متعلق بالجار والمجرور. نعم.
فأصح إلى أن إنها تتعلق بفعل مؤخر مناسب.
فمثلا في البيت محمد، هذا جار ومجرور شبه جملة، متعلق بإيه؟ بخبر مقدر، فأقول في البيت مستقر محمد، كائن محمد. نعم.
فأصح ما قيل إنها تتعلق بفعل مؤخر مناسب للمقام، مثال ذلك بسم الله. أنت الآن تريد أن تقرأ الكتاب، فتقدر هذا المتعلق بسم الله أقرأ، أو بسم الله أبتدئ، أو بسم الله ابتدائي. فالأحسن أن تتعلق بفعل مؤخر مناسب للمقام، فاخترنا أن يكون المتعلق فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال. ولذلك نجد أن الفعل يعمل بدون شروط، أما اسم الفعل، اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم الصفة المشبهة، فكلها تعمل بشروط. إذن الأصل في العمل هو الفعل، لهذا قدرناه فعلا وقدرناه متأخرا لفائدتين.
يبقى بسم الله أقرأ، ومحتمل أن تكون بسم الله قراءتي، تبقى هنا اسم، فالمقدر هنا اسم بسم الله قراءتي، أو بسم الله أقرأ. الشيخ قدم الفعل أن يقول الأصل في العمل والأفعال، فيقول بسم الله أقرأ، هذا أنسب. ومن العلماء من قال قدر باسم بسم الله قراءتي. نعم. والشيخ سبحان الله في شروحاته إذا تعرض البسملة يذكر الكلام هذا، هذا دليل على أن الإنسان يكرر العلم، وليس عيبا في العالم أن يكرر العلم، ولا يأتي يعني بجديد، لابد أن يخترع جديدا. إذا تعددت الكتب وتعددت نفس الفوائد فإنه يذكر بهذا ويعيد العلم، لكن طارة يكون باختصار، طارة يكون بإطالة، طارة قد يستشكل الطالب في المسألة التي يتكلم فيها فيزداد العلم فيها ويزداد التعليق فيها، لكل مقام مقال. لكن هذا ليس بالعيب، فإن مثلا من تعرض البسملة في الكتب يكرر ما يتعلق بالبسملة، مثلا إذا تعرض الفاتحة أثناء مثلا كتاب يكرر ما تعلق بتفسيرها، وهكذا يتكرر العلم. ولهذا كلمات العالم الذي يتوسع في الكتب ويشرح كتب أو كذا، كلماته تتكرر في بعض المواضع، لأن ما في كتاب ينفصل عن كتاب آخر فلا يكون منه حرف واحد أبدا. بل الكتب فيها ما يتكرر فيكرر العلم كطريقة القرآن. فإن تكرار القصص كان في صوره وآياته، ولهذا كان مثاني. فهل يقال هذا من العيب؟ حاشا، كتاب الله عز وجل أن يوصف بهذا، لكن هذا تكرار العلم. وهناك من يحضر جديدا فيستفيد، وهؤلاء المشايخ كان يتوارد عليهم الطلاب في أزمنة مختلفة. يعني مثلا قد يمكث الشيخ يشرح مثلا من 50 سنة، فيأتي طالب يجلس عند الشيخ 5 سنوات ويرحل إلى بلده، ويأتي طالب آخر بعد 5 سنوات يبدأ من جديد عند الشيخ ويرحل إلى بلده، وهكذا يتوارد الطلبة على المشايخ. ما في طالب يجلس عند الشيخ من أول ما يبدأ إلى آخر ما ينتهي إلا إذا كان من الملازمين له المقيمين، إنما الغالب أن هذا يأتي ويأخذ قسطا ويرحل، وهذا يأتي قسطا ويرحل، وهكذا هذا هو الغالب. لكن الدائم عند المشايخ يكون قليلا، الدائم عندهم يكون قليلا. فهنا تكرار هذا العلم أيضا يأتي بفائدة لمن جاء جديدا، فيكون بالنسبة له أول ما يسمع أول سمع له للعلم من الشيخ، والقديم يكون هذا تأكيدا له، يكون هذا تأكيدا له وتقريرا لما سبق بيانه. فهذه طريقة القرآن، فلا يعاب العالم في ذلك. نعم، مثل ما تكرر الواحد في النحو مثلا، في كل جملة هاتي يذكر الفاعل، يذكر المفعول، يذكر المبتدأ، يذكر الخبر، هل يقال هذا من باب التكرار؟ لا. نعم، يقول الأصل الأسماء تعمل لكن بشروط، لكن ده يعمل بلا شرط لأنه هو الأصل. نعم،
قال: إذ الأصل في العمل هو الفعل، لهذا قدرناه فعلا وقدرناه متأخرا لفائدتين، الأولى الحصر، لأن
طيب أول شيء نقدره اسما أو فعل. أول شيء تعلق الجر المجرور بمحذوف، طب الثاني تقديره محذوف، إما أن يكون اسما أو فعلا. فقدره الشيخ فعلا وبين لماذا قدره فعلا، ثم بعد ذلك هذا الفعل المقدر يكون مقدما ولا مؤخرا، أقرأ باسم الله أو باسم الله أقرأ. نعم، فيقول قدر ما هو تأخيرا، وذلك لفائدتين. الأولى
الحصر، لأن تأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر، والثانية التيمن والتبرك بتقديم اسم الله عز وجل، وقدرناه مناسبا للمقام لأنه أدل على المقصود.
نعم، يبقى لماذا قدرناه متأخرا؟ متأخرا حتى نبدأ ببسم الله، وذلك لأن تقديم ما حقه التأخير، لأن تأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر، تأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر، يعني بسم الله لا غيره أقرأ، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إن إيابهم إلينا ثم إن حسابهم علينا، إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد إياك، لكن تقدم ما حقه التأخير إفادة للحصر، للحصر إفادة للحصر. نعم، والثاني أنك هنا قدمت اسم الله عز وجل تبركا وتيمنا، فهذا خاص باسم الله هنا، إنما القاعدة الكلية تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فإذا أردت أن تحصر وأن تقصر ولا يتشتت الذهن إلى خلافه فقدم ما حقه التأخير. أما مسألة التيمن والتبرك بتقديم بسم الله فهذا خاص بهذا الموضوع اللي هو بسم الله. نعم، لكن مش هاجي أقول مثلا ثم إن علينا حسابهم، أقول علينا هذا مثلا تقديم من أجل التبرك والتأمل، لأنه ما فيها تبرك ولا تأمل، إنما بسم الله بسم الله، فأنا هنا أقدم المتأخر وأؤخر المتقدم. نعم، يوم هو واحد، هي واحد، ما هو تقديم ما حقه التأخير، تأخير ما حقه التقديم. أي نعم،
قال: وبيان هذا إذا قلت أنا أريد أن أقرأ هذا الكتاب بسم الله أبتدئ، ما دل على المقصود تماما في أي شيء تبدأ، في القراءة تبتدئ أو في الأكل تبتدئ، لكن إذا قدرته بفعل مناسب صار أدل على المقصود. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى ذلك حيث
يعني مثلا قال بسم الله أستعين، ماشي هذا تقدير، لكن أستعين شامل للجميع، أستعين عليه في القراءة، به في القراءة، في الكتابة، في الأكل، في الشرب، في كذا، لكن لما أقدر فعلا مناسبة المقام بيكون أدل على المراد، لأنه يعني هنا أخص بسم الله أقرأ. فإذا أردت أن أكتب يبقى بسم الله أكتب، أن أكل بسم الله أكل، نعم.
وقد
لكن لو أنا قلت بسم الله أبتدئ، بسم الله أستعين، هذه عموم وهو جائز، نعم. وكل هذا طبعا إنما هو مضمر، هذا في النية، هذا كله مقدر، إنما الإنسان يقول بسم الله وخلاص، ما يقول بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، لكن بهذا يكون التقدير فين؟ في نفسك ونيتك. فإن قال قائل ما فائدة الإضمار هنا؟ هو هي عبادة يلزم لها النية، نقول مثلا النية محلها القلب وكذا في الوضوء، يعني لابد من الاستحضار. لماذا الإنسان يقدر هذا في نفسه؟ لماذا؟ يعني ما فائدة التقدير؟ طالما أنه تقدير وإضمار خلاص يكفي أن نقول إذا أردت أن تأكل قل بسم الله خلاص، ودعك من كل هذا تقدير وكذا، وهل مقدر يكون اسما ولا يكون فعلا، ما فائدة هذا طالما أنه أصلا مضمر، وأن السنة أن الإنسان يبدأ بالبسملة قراءة وكتابة وكذا وعملا يبدأ بالبسملة. لماذا التقدير؟ تقدير لاستحضار التعبد، لاستحضار التعبد، والاستحضار على حسب المستحضر. فأنت استحضر هنا ماذا؟ استحضر هنا القراءة، استحضر هنا الأكل، استحضر هنا كذا، بناء على إيه؟ على ما قدرته في نفسك. الأمر الثاني أن هذا التقدير أيضا، والعلم بهذا هو مقدم ولا مؤخر ولا إلى آخره، أيضا كل هذا يتعلق به فرع من التعبد، لأنك قدمت البسملة تبركا تبركا، وهذا التقدير كله أيضا يدل على العلم، لأنك قدرت فعلا ولم تقدر اسما وجعلته متأخرا لم تجعله متقدما، وهذا يحتاج إلى نوع علم، نعم.
قال وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ذلك حيث قال
لو قلت أنا بسم الله وخلاص قد يكون غفلة أسمي وأنا غافل، لكن لما أقول بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله، دائما التخصيص يدل على حضور الذهن. ولهذا كان المستحب في العبادة التي ترد لها صفات متعددة أن يأتي الإنسان بالصفات كلها، لأن كوني أنا مثلا في استفتاح الركعتين أقول وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، وركعتين أخريين أستفتح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وركعتين أستفتح في قيام الليل سبحانك اللهم، وركعتين اللهم رب جبرائيل وميكائيل، وركعتين الله أكبر كبيرا، كل هذا يدل على ماذا؟ على حضور الذهن. دائما التخصيص يدل على هذا، على حضور الذهن والاستحضار، وهذا يدل على يقظة القلب. دائما حينما تسبح بعض مرات 33 وتحمل 33 وتكبر 33، أو تأتي بالصفات، كل صلاة لها صفة أو كل يوم له صفة تنوع، هذا يدل على حضور الذهن. مش أنت بتختم الصلاة كأن عالي جدا، أنت بالك في السقف، بالك في الشباك، بالك في البراحة ولا تلتفت، وعادي لسانك يجري بالإيه؟ بالذكر عادي، لأنك ألفت صلى الله عليه وسلم والله وتسلم جزاك الله خير جزاك الله، وهكذا. حتى لو قيل لك أنت قرأت آية الكرسي مثلا تقول والله ما أدري، بس أكيد قرأته، أكيد أنا متأكد أن قرأته، لكن ما أدري. يعني لماذا التأكد؟ لأنك مستحضر؟ لا، لأنني ما أتركها أبدا، ما أتركها، هكذا تجري على لساني، هكذا تجري على إيه؟ على لساني، كالمصلي الذي يصلي وراء الإمام، الذي المأموم يصلي وهو فين؟ وهو في دنيا أخرى، وعاد عارف الثالثة والرابعة بالإلف كذا، يعني ألف، فلما سلم إمامه من الثالثة أدرك أن إمامه سهى. لماذا؟ لأن تجارته التي كان يتاجر فيها دائما ما تمت، هو دائما الفكرة تأتي كاملة، فالتجارة كاملة، فلما سلم الإمام قبل أن يقبض المبلغ وأن ينهي تجارته، فعلم أن الإمام إنما أنقص من صلاته، نعم.
وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ذلك حيث قال: وقوله اقرأ باسم ربك هو كقول الآكل باسم الله والذابح باسم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله. فقال فليذبح، وهذا هو الفعل الخاص الذي يدل على المقصود أكثر من الفعل العام. فلو قال إنسان: البسملة متعلقة بمحذوف والتقدير ابتدائي باسم الله الرحمن الرحيم، فما الذي أخرج هذا التقدير عن الأحسن؟ فالجواب أنه قد
قال فليذبح، وهذا هو الفعل الخاص الذي يدل على المقصود أكثر من الفعل العام. فلو قال إنسان: البسملة متعلقة بمحذوف والتقدير ابتدائي باسم الله الرحمن الرحيم، فما الذي أخرج هذا التقدير عن الأحسن؟ نعم،
فالجواب أنه قدمه فأفاد إفادة الحصر. والثاني جاء بالاسم أي قدم محذوفا اسما، والأصل في الإعمال الأفعال. والثالث فاته التبرك بتقديم اسم الله. ورابعا فاته ما يناسب المقام، لأنه لو قال ابتدائي فيقال: ما الذي ابتدأت به؟ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ هذا الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، ثم ثنى بالحمد اقتداء بالقرآن الكريم أيضا، لأن الفاتحة مبدوءة بالحمد لله رب العالمين. قال المصنف: أحمد الله على إحسانه.
طيب، اقتداء بكتاب الله عز وجل ثم ثنى بالحمد اقتداء بالقرآن الكريم أيضا، لأن الفاتحة مبدوءة بالحمد لله رب العالمين. طيب، إيه وجه اقتداء بكتاب الله عز وجل؟ فهو الفتح يعني. طيب لماذا هو قال أن الفتح مبدوء بالحمد؟ لماذا ما قال هذا بالفاتحة بسم الله لأن الفتحة تبدأ بالبسمة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وحينئذ سينازعه آخر ويقول: البسمة ليست آية من الفتح. إذن تبطل الفائدة. ايه بس اذا قال عند من يقول هي من آية من الفتحة ينزع الاخر، عند من يقول هي آية منفصلة تجب في مطلع كل صورة هينزعه اخر، كل هذه محل النزاع. ودائما المستدل يستدل بما لا نزاع فيه. طيب قد يقول هذا الكتاب لكن هذه قراءة الآن، أنا أقرأها الآن لو بكتب ماشي طدي، لكن اللي بيقرأ بيقول بسم الله. الذي يظهر أنه راجع إلى الدليل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب البسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، إلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، هذا أول ما نزل. ثم ثنى بالحمد اقتداء بالقرآن الكريم لأن الفاتحة مبدوءة بالحمد لله رب العالمين. نعم، ومحتمل عند من يرى البسملة خلاص يقول بأن هذا أيضا هو كتاب الله عز وجل كتابة، نعم، وقراءة، فإن القارئ لكتاب الله أول ما يقرأ يقرأ البسملة لأنها في أول الفاتحة، سواء قلنا بأنها آية أو ليست بآية. نعم.
الله تعالى: أحمد الله على إحسانه وإفضاله. قال أحمد: والفعل يدل على التجدد والحدوث، ولهذا كان أكثر العلماء يعبرون بالاسم الحمد، لأن الاسم الحمد إذا أتيت به فقد وافقت كتاب الله، وإذا أتيت به فإن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار بخلاف الجملة الفعلية فإنها تدل على التجدد والحدوث، ولكن ليس الأمر محرما والحمد لله فالمسألة أولوية، فلو أن المؤلف قال الحمد لله لكان أحسن، وإذا قال أحمد الله فلا حرج.
ما الفرق؟ لكن احنا استفدنا علما، المؤلف قال هذا لكن استفدنا علما، يعني الأولى لماذا الأولى الحمد من أحمد؟ طيب، وما الفرق بين الجملتين؟ أحمد الله هذه فعلية، الحمد لله هذه اسمية، ما الفرق؟ أن الاسمية تدل على إيه؟ الثبوت والاستمرار، وأن الفعلية تدل على التجدد والحدوث، التجدد والحدوث، فهذا حمد مستقر ثابت لا يزول، إنما الفعلية تدل على التجدد، حمد بعد حمد يقول لك لما كان الأمر في الخير فلا وليس في أمر محرم فالحمد لله الأمر في ذلك إيه واسع. نعم.
إحسانه وإفضاله. قال الإحسان والإفضال معناهما متقارب.
وهذا قالوا في قول الله عز وجل لما دخلت الملائكة على إبراهيم قالوا سلاما. قال سلام. طيب سلاما سلام. قال تعالى وتحييتهم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. هل إبراهيم عليه السلام هنا حي بأحسن أو رد؟ الظاهر أنه رد من السياق الظاهر أنه رد. قالوا سلاما قال سلام فالظاهر أنه رد. فإن قلت هذا مقدر في كلام ملائكة قالوا السلام عليك نقول ومقدر في كلام إبراهيم أيضا وعليكم السلام. يبقى موضع النزاع المطلوب تحريره. هل إبراهيم عليه السلام رد بأحسن ولا رد مثل؟ محفوظ بقى عشان الجماعة الأزهرية بيحبوا الحتت دي قوي. يطلع المنبر بقى يفلسف ويقول لهم متفزل كده و... ها لا قالوا سلاما قال سلام. لا مش معروف ما دي سلام ودي سلام. ها اللي احنا قلناه الان ها ايه الرفع اقوى من النصب؟ من الذي قال لك هذا يا سيبوي؟ ها ها لانه ايه رد بالجملة اسمية. قالوا سلاما قال سلام فرد بجملة اسمية. الجملة اسمية دل على الثبوت والايه والاستمرار. فيكون وجه الرد الافضل هنا ان كونه رد باحسن انها جملة اسمية. رد بجملة اسمية جملة اسمية دالة على الثبات والاستقرار. نعم.
قال على إحسانه وإفضاله. الإحسان والإفضال معناهما متقارب لكن قد يقال إن الإحسان مجرد إزداء المعروف والإفضال زائد على ذلك كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله يعني أحمده حمدا كما ينبغي يعني مثل الذي ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وينبغي بمعنى وينبغي بمعنى يليق وكرم الله عز وجل
ينبغي بمعنى يليق. نعم.
وكرم
كما
الله
ينبغي لكرم وجهه. نعم.
وكرم الله عز وجل كرم وجهه لا شك فيه فإنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وعز جلاله.
هنا ما فسر يعني ليس مراد الشيخ وكرم الله كرم وجهه مو بقصده كده لكن الشيخ يقول وكرم الله كرم وجهه هو أنا أراد أن يشرح عبارة لفظ المصنف لكرم وجهه فقال وكرم الله كرم وجهه كأنما هو استدراك وتصحيح للفظة التي ذكرها المؤلف. نعم كرم وجهه. نعم فيقول وكرم الله كرم وجهه وليس التفسير يعني. نعم.
قال المصنف وعز جلاله. قال العثيمين أي عظمته فسبحانه وتعالى هو أعز عزيز وجل جليل.
طبعا يقال كرم وجهه هذا لازم كرم كرم الله سبحانه وتعالى لأن الوجه ليس لو كرم منفصل. نعم.
قال المصنف وعز جلاله. قال العثيمين أي عظمته فسبحانه وتعالى هو أعز عزيز وأجل جليل.
نعم.
قال المصنف وأصلي وأسلم على نبيه المكمل
والكرم تعود إليه صفات الإيه الإنعام والإحسان وكذا والجلال تعود إليه صفات الإيه تعظيم والعظمة صفات الإجلال. نعم.
وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله المؤيد
قال في المصنف وأصلي وأسلم
قال المصنف وأصلي وأسلم على نبيه المكمل المؤيد في أقواله وأفعاله. قال الشيخ العثيمين وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله أي أصلي على نبيه المكمل بإرساله ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقوله المكمل يدل على أنه كامل لكن زادته الرسالة كمالا وحينئذ نقول هل شرفت الرسالة به أو شرف هو بالرسالة؟ فالجواب كلاهما فلا شك أنه شرف بالرسالة وأنه أهل للرسالة كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن ثم يتبين لنا أن العرب أفضل البشر جنسا، لأن الله تعالى اختار أن يكون رسوله منهم، ولولا أنهم كفر وأهل لهذه الرسالة العظيمة ما كان منهم المؤيد في أقواله وأفعاله.
ومعنى الكمال كمال البشري وليس الكمال المطلق، لكن هذا في الكمال البشري مخصوص بالبشر وأكمل البشر. نعم.
قال المؤلف المؤيد في أقواله وأفعاله. قال الشيخ العثيمين المؤيد يعني المثبت والمقوى، والمؤيد هو الله، قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، مؤيد في أقواله وأفعاله، فكل أقواله صلوات الله وسلامه عليه عليها شاهد الحق، وكل أفعاله عليها شاهد الحق. وظاهر كلام المؤلف أن جميع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيها من الزلل، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم المبنية على الاجتهاد قد يكون فيها الخطأ، فقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولكن هل ضره أن تعجل بإطلاق هؤلاء المنافقين؟ الجواب لم يضره، لأن الله تعالى قال عفى الله عنك، وهذه هي النكتة في أن الله تعالى قدم العفو قبل ذكر ما أخطأ فيه عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى أن هذا الخطأ لم يضره شيئا، لأن الله تعالى عفى عنه، وقال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، لكن هذا أيضا عن اجتهاد مغفور، ولهذا قال في نفس الآية والله غفور رحيم.
إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقر على الخطأ في هذا الاجتهاد، وهو بشر قد يجتهد في المسألة فيختاره، وهذا الاجتهاد من باب الأرفق بالأمة والأفضل وكذا وكذا، وقد يكون غيره أكمل، فالوجهان يحتملان، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم احتمالا من على وجه الشفقة والمحبة الأمة والحرص على المصلحة في ذلك، فقال الله سبحانه فروجع مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لو حصل شيء يحتاج إلى مراجعة فإن القرآن ينزل بهذا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم، فهذا اجتهاد مغفور له. نعم. لا لا ما لا علاقة ما لا علاقة ما لا علاقة. طيب لكن هنا في قصة الثلاثة الذين خلفوا لم تذكر معصيتهم، قال العلماء وإنما ذكر الله عز وجل خلفوا ولم يقل تخلفوا إكراما لهم وعدم التذكير بما صدر يعني منهم في هذا، وإنما الله عز وجل غفر لهم ومحى عنهم ما تعلق بهذا، لهذا ذكرهم بخلفوا، خلفوا أي خلفهم الصحابة أو خلفوا حتى نزل الوحي ببراتهم، قال أما أنتم فحتى يأذن الله عز وجل فيكم كما جاء في الرواية، قالوا وعلى ثلاثة الذين خلفوا ولم يقل تخلفوا. طيب لماذا ما يقال هنا مثلا، يعني لماذا ذكر الأمر عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ يتعلق بذلك تشريع وأحكام، لهذا ذكر هذا، ذكرت المسألة أنه يتعلق بها أحكام. الأمر الثاني أنه ما كانت مؤخذة على النبي أصلا بخلاف الآخرين كانت مؤخذة، لما هذه ليست مؤخذة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مؤخذة تقتضي إثمية وتقتضي كبيرة من كبائر الذنوب، إنما هذا محل اجتهاد، والمجتهد الذي يجتهد على بناء على أصول أو كذا هذا مغفور له، إنما ذكرت هنا لتعلق الموضع بأحكام تشريعية تتعلمها الأمة. نعم. أي نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك قال تعالى: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ولكن قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والفرق بين الأنبياء وغيرهم في هذه المسألة أن الأنبياء لا يمكن أن يقولوا أو يفعلوا كذبا أو خيانة، حتى إن النبي منع من الرمز بالعين، لأن الرمز بالعين نوع من الخداع، فالأنبياء معصومون من الكذب والخيانة والأخلاق السافلة كشرب الخمر أو الزنا أو ما أشبه ذلك. أما المعاصي الأخرى التي قد تحدث من بني الإنسان فهذه قد تقع منهم، لكن يختلفون عن غيرهم بأنها تقع مغفورة ولا يستمرون عليها. أما نحن الضعفاء فالله يعفو عنا، فلا يدري الإنسان هل يغفر له أم لا لولا رجاء الله سبحانه وتعالى. ثم إننا لسنا معصومين من الاستمرار في المعصية، فالإنسان ربما يلزم معصية ويستمر فيها، أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا.
نعم. ثم إننا لسنا معصومين من الاستمرار في المعصية، فالإنسان ربما يلزم معصية ويستمر فيها، أما الأنبياء عليهم السلام فلا. فلا إيه؟ فلا يقعون في معصية أبدا، فهم معصومون من المعاصي من الاستمرار إذا وقعت منهم صغائر، فهم معصومون من الكبائر، أما الصغائر فإنهم يتوبون منها. نعم. قال المصنف: على جميع صحبه وآله. قال الشارح:
قال الشيخ العثيمين: الصحب هم الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك، والآل هنا هم الأتباع على دينه.
الأتباع على دين. نعم. وعلى جميع صحبه وآله هم الأتباع على دينه. نعم. والصحب يدخلون في الآل، فهم أتباع على دينه، فهم يدخلون في الآل فيكونوا من باب ذكر أيضا العام بعد الخاص، فهم يدخلون في ذلك، ويدخل في ذلك أيضا آل بيته، من آمن من آل بيته. وعلى جميع صحبه وآله يدخل في ذلك أيضا آل بيته، فهم يدخلون في الصحب، هم يدخلون في الآل. إذن على صحب وآله يدخل فيها من تبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان، فهم داخلون في آله، داخلون في آله. لكن لما يقال وعلى صحبه وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فيكون هنا ومن تبعهم بإحسان لا يدخلون في الإيه؟ في الآل، إنما يراد بالآل أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وهم من الصحابة، فيكون ذكرهم أيضا بعد ذكر هذا الإيه؟ العموم، فيكون ذكر خصوص بعد عموم. نعم. وعلى جميع صحبه وآله يغنى على وجميع صحبه أجمعين، لأن جميع تقدمت على جميع صحبه، إنما إذا قلت وعلى صحبه ولا صحبه فالأولى لك أن تقول أجمعين، وعلى أصحابه أجمعين، أجمعين. فلو قلت على جميع أصحابه فقد حصل هذا الاستيعاب، وذلك ردا على الطوائف التي طعنت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من فوائد شيخنا الأطرم لما كان أحد الطلبة يقرأ هذا يقول وعلى آله وصحبه ولم يقل أجمعين، فقال قل أجمعين حتى تتميز بهذا عن الطوائف التي طعنت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني شوف العالم سبحان الله يصحح حتى في القراءة التي قد تبدو المسألة فيها سهلة، لأن العالم أصلا يعلم أن فائدته هي في الطريقة والمنحة والتوجه والقواعد الكلية والأصول وطريقة تدريس العلم وإعطاء وطريقة التلقي، ربما أعظم من الفائدة الخاصة التي قد تقرأها أنت في كتاب فتستوعبها. فهو أصلا قيمة العالم إيه؟ قيمة العالم التعليم على التوجه العام والقصد العام وطريقة الطلب وطريقة العلم وطريقة أداء وطريقة كذا، هذه وحل الإشكالات، هذه أكثر من أن يشرح لك كل لفظة مفردها، فهذه قد تجد الشروحات كثيرة، لكن فائدة العالم والمسلك والهدي والسمت، وهذه لا يستهان بها، فهي كل خير. فقد يكون الإنسان حافظا وراوية ولكنه يورط الأمة كثيرا، والسبب أنه ما عنده مسالك أهل العلم ولا طرق أهل العلم. فهذه مسألة قد يستهان بها البعض، يظنون أنها الحلية التي تلبسها المرأة لتتزين لزوجها، فجائز أن تكون المرأة جميلة بلا حلية، بل جائز أن تكون بعض النساء ربما لو وضعت الحلي لأنقص ذلك جمالها، ولو وضعت مساحيق لربما غطى الجمال الحقيقي، فإن جمالها الحقيقي أعظم من هذا كله، ولو وضع مثل هذا كما يكون عند الإنسان شيء جيد جدا جدا فيأتي بشيء يضع عليها فيشينه لا أنه يزينه، لكن يقال هذا هذه الحلية التي لا بد منها، هذه الركن التي الذي لا يصح علم بدونها. فما فائدة علم لا يوظف التوظيف الصحيح، وما فائدة علم لا يكون على طريقة العلماء في أدائه والتعامل معه؟ فلهذا يركزون على هذا. ولا تستهن، لا تستهن بمسألة إن كان شيخنا أيضا الأطرم الحقيقة كان هذه المسألة هو أعلى شيوخنا في هذا الباب، هو أعلاهم، أعلى من ابن باز وأعلى من العثيمين وأعلى من الفوزان في هذه المسألة، مسألة المسالك والطريقة والضبط في هذه، ما يترك شيئا وإن كان غير المشايخ يتقدموا في العلم. ولهذا سبحان الله لكل شيخ مفتاح ولكل شيخ فائدة ولكل شيخ سبحان الله يعني عرض بطريقة تنتفع بالجميع ولا تعارض. هي كمالات 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 كما تجد هذا عند الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا، فوائد تجدها هنا تختلف عن هنا. فكان شيخنا الأطرم رحمه الله يهتم بمثل هذه الأشياء. رحمك الله وإياه، يقول من الذي يقول رحمك الله؟ أنت سمعت أحد من أهل العلم يقول هذا؟ رحمني الله وإياه قدم هذا، مع أن كل هذه يعني قد تبدو أنها مسائل فرعية لكن يركز على الأشياء هذه. مسألة تصويب الطلبة أن طالب يصوب له آخر، لا أنا أصوب، لا تصوب لأحد وكذا. مسألة تقرير العلم اللي بتقرأ فيه، أنت تقرأ في هذا العلم تبع هذا فقه ولا حديث، تقرير هذا. مسألة التأني والتريث في من يقرأ عليه، ما يقرأ عليه أي أحد ويتركه كده فترة حتى تبتلى أنت من الصابرين الصادقين ولا أنت من الآتين لتأخذ شرف القراءة وتمضي تقول أنا من شيوخ الأطرم وخلاص. يعني مسالك سبحان الله كان نركز عليها الشيخ دائما رحم الله رحمة واسعة. هذا الحقيقة ما تعلمنا من أحد في مثل هذه المسالك وكذا. يعني المشايخ مسالك عملية ترى أمامك أنت تستنبط، لكن الشيخ الأطرم كان لا ينتظر استنباطك. الشيخ الأطرم كان يطأطئ على رأسك يقول انتبه هذه كذا هذه كذا هذه كذا هذه كذا هذه كذا. فكان رحمه الله يعني يقوم بدورين، دور الشيخ ودور الوالد في التربية. نعم، فسبحان الله كلهم على خير، كلهم على خير سبحان الله، وكلهم سبحان الله يعني يثرون الطلبة. لكن الطالب اللي يعقل والطالب اللي ينتفع، مش الطالب اللي يجاهد كل شيء عادي. سيبك ماشي ده بس خلينا بس مع المسألة دي، سيبك الحاجات دي ما معروفة، لا ده مش معروف، ده هي الحاجات دي الأساسية، الحاجات دي اللي أضلت بيك وانت صاحب رواية حفاظا على مكانتك حفاظا على كرامتك كيف أرجع، هي الحاجات دي اللي أضلت بك، الحاجات اللي أضلت بك لما طردت الطالب حينما استدرك عليك استدراكا أو شيء، هي الحاجات دي أصلا، هي الحاجات اللي أنت جلست بها مبكرا وتصدرت قبل أن تتأهل لأن النفس دعتك إلى هذا. هي دي الحاجات اللي بتتكلم بها عن أهل العلم وأخطائهم وزلتهم، تتكلم بتطاول، هي دي الحاجات اللي فقدها، ده هي دي الحاجات، هي دي الحاجات اللي نزلتك الميدان، وهي دي الحاجات اللي لجأت بها ربما إلى تكفير الحكام. هي دي الأشياء المهمة الأساسية الثابتة. سبحان الله أقرأ في كتاب أمس، فالمهم يعني جت عبارة رسلان سبحان الله ويقول وهذا الذي ذهب إلى ما أدري المملكة وتسنى له لقاء بعض المرات بالمشايخ فظن نفسه عالما وظن نفسه بعض المرات سبحان الله العظيم سبحان الله. وكان الشيخ العثيمين ما با با لما أتى وكان يأتي بعض المرات وكان يشرح في أصول الثلاثة المبتدئين وكذا، والله يا أخواني ما شرح الشيخ العثيمين في الرياض قط أصول الثلاثة، ولا كان يجي أنا أقول له بقى يشرح عمدة الأحكام. الشيخ العثيمين شرح عمدة الأحكام فترة لما كان يأتي في، كان مثلا إذا أتى في موسم الحج شرح ما يتعلق مثلا بباب عمدة الأحكام في 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 في, في منسك الحج وغيره، لكن ما من الذي قال له هذا سبحان الله العظيم ويقول بعض المرات سبحان الله؟ شوف كذب يعني وافتراء وكذا، واخد بالك؟ مع أن الحمد لله احنا ما نقول يعني شيء من هذا، لكن سبحان الله هو لو يدري هذه المرات، لو يدري هذه المرات وأنها سنوات، واخد بالك؟ وهو يدري جيدا، هو يدري جيدا، لكن الحاقد الآخر هو الذي أعطاه هذه المعلومات وتوافق زيد مع عبيد في الايه في المقصد والغرض سبحان الله العظيم. لكن الحمد لله يعني فضل من الله سبحانه وتعالى من اللحيدان الى الاطرم الى الغديان الى الفوزان الى ابن باز الى صالح آل الشيخ الى كذا، كل واحد سبحان الله عنده من الابعاد من تفع الله من تفع به الانسان دفاعا عظيما، ولله الحمد والمنه يعني ولله الحمد والمنه. لكن سبحان الله شوف هؤلاء المساكين يعيشون في غيابات الجهل والله سبحان الله سبحان الله. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ الله المستعان. نكتفي بهذا القدر. الشاهد يعني ان العلماء فعلا فعلا كثرت العلماء، بس بشرط الانسان ينتفع، واخد بالك؟ يعني كثرت العلماء فعلا بركه يا اخوان. يعني البخاري ما يغني عن ابن خزيمه، ابن خزيمه يغني عن البخاري، واحمد ما اغنى عن ابي حاتم، ولا ابو حاتم اغنى عن احمد. فمن تسنى له احمد وابو حاتم وابو زرعه وكل واحد من هؤلاء، لا شك ان هذا يترك عمقا سبحان الله فعلا من فضل الله عز وجل. ولا شك ان من حرم من هذا اما عدم توافر ذلك له، او مات العلماء قبل ان يبلغ هذا، او لم يتسنى، او الى اخره، لا شك ان ذلك هو لا ياثم بهذا، ويرجى ان شاء الله خيرا له اذا كان يرجى له الخير ان كان يريد ان شاء الله ان يتمثل بالقوم. لكن فعلا تبقى ثلمة، من لم يرى العلماء لن يعرف او لن تسد عنده هذه الثلمة مهما كانت، قد يتفوق في ابواب غيرها. شفت زي الفضل الخاص، خلاص الفضل الخاص لا يخضع فضل عام. انت نعم قد تكون افضل ممن شاف المشايخ من 20 وجها، لكن هذا الوجه لن تدركه، خلاص انتهى، لن تدركه. يعني لن تدركه، هيقال انت افضل من هذا مثلا، انت افضل من هذا، لكن الفضل الخاص هذا لن يعوضه غيره، لن يعوضه غيره. قد تتفوق في مسائل اخرى، لكن لن يعوض هذا الباب غيره، لن يعوض هذا الباب غيره. لكن اذا كان لأحد ينتفع، لكن للأسف الشديد بعض الناس قد استنى له شيخ واحد، ومع ذلك شفت انت عارف اللي عنده مثلا رأس مال مثلا 100 جنيه، ولكن عاد يعمل ازاي؟ يعمل ازاي بقى؟ هو هي 100 جنيه واحدة، والتاني غير عنده ملايين، بس هو عاد 100 جنيه يعمل ازاي؟ طلع منها فكها مثلا ارباع كده ربع جنيه، قال يا فلان خد ربع جنيه مش عايزه، خد اعطيه ربع جنيه اعطيه ما فيش مشكلة، وشوية فلان خد نص جنيه ده، فاللي بيشوفه مفكر ان هو عنده مليارات، ده راجل ما بيهموش فلوس. اذكر واحد نصاب مره، واحد نصاب، فواحد عنده تجره بضاعه كبيره جدا جدا، ده هو اللي بيحكي لي، وده نصاب، فعمل ايه بقى؟ فجه فلان يعني يقول ده انا عندي تجره وكذا كذا، قال ده والله كويسه مش عارف، ما اظهرش الشغف عليها. ثم قال انت محتاج فلوس؟ يا فلان لولدي هات يا ابني، كان لسه بقى زمان 1000 جنيه دي يعني ايه؟ رابطه، اسمها رابطه كده يعني حاجه كبيره يعني. هكتر نديله دول خد الاثنين، خلاص خد الاثنين صرف نفسك يا اخي ما فيش حاجه، ولا خد 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 بس. فالتاني طبعا ظن ده يبقى خلاص، لا طب انت خد البضاعه، لا يا عم بس خد الاثنين وخلاص ما شويه، لا 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 بس خد. طبعا حول البضاعه بدون لا ايصال ولا كذا، ده رجل ايه ده بيعطي، وهي ال1000 جنيه اللي انتهت، هي اللي انتهت، هو اشتراها ب1000 جنيه طبعا تاني حيفه عليه، هي دي ال1000 جنيه بس، هو ال1000 جنيه لكن طبعا الشكل ايه، فممكن واحد راس ماله هي 100 جنيه لكن ما يعطي 50، لا لا خلي مش عايز، بكام ديت؟ ب5 جنيه؟ لا ب3 جنيه، طب خد الفرق، لا لا خلي هم 2 جنيه اذا باقي 5. لكن انت تظن ان مثل من يترك 2 جنيه معناه ان عنده مليارات. فبعض الناس ايضا الولد يمشي من هنا رايح يبدو روح الفوزان شافي مثلا الكبار ولا العباد مثلا خد كذا، الولد بعد كده تلاقي الولد بدا بعدين يا شيخنا انا رحت ما تعبوا بعدين، وشويه الواد ما عادش بيتصل، وشويه لا ده الواد مش عارف ايه، وشويه ايه يا ابني حصل ايه يا حبيبي؟ ده انا عند الفوزان، وين الفوزان؟ يا ابني احنا بقالنا 12 سنه قدام الفوزان ما قلناش كلمه من اللي انت بتقولها ديت، احنا بنقول الناس كل الفوزان ما يعرفش اسمائنا، يعني لو الواحد قال فوزان بيعرف اسمه، الفوزان عرض عليه بنت اخوه، الفوزان ما كانش بيحرك شيء عن شيء الا يستشير الواحد، هتصدق واحد عند الشيخ بقاله 12 سنه يصدق في هذا؟ يقال لما وكيف؟ لكن احنا ما زلنا نقول ما يعرفش اسمنا، ده كان بينهارنا, ده يقفل في وشنا الباب, ده اللي بنترجم بيه لنفسنا عند الفوزان. والواد بيطلع من بعد ما الواد يطلع ما فيش هي كام شهر ما كملش السنة, والواد بدأ الشماغ بقى يظبطه والمسائل تعمله, ما عادش اتصالات وبدأ المسألة فيها تغير, وممكن يتكلم بعض الاخوة واصل يعني خلي بالكو اصل مش بدأ الواد لأراء وبدأ له انتقاء وبدأ له يعني توجه وبدأ لي يعني ايه يا ابني ده المسألة مش مستاهلة, ده انت لسه اللي روحت ولا جاي. ويبدأ بقى يبني على هذا حتى لو جاء كان شيخنا الفوزان والشيخ الفوزان والشيخ الفوزان والشيخ الفوزان, فينحت من هذه الحبة ليجعلها قبة بل ليجعلها جبلا. نعم لا شك المشافات الكبار احنا بنوصي بهذا انك انت تشافه الكبار وتخالط, لكن اعلم ان الانسان في بناء حياته العلمية البناء طويل ومتعدد وليس فقط تشافه الشيخ وليس فقط ان تحفظ, والحفظ ركن فيه ومشافهة الاشياخ ركن فيه لكن ليست هي كل الأركان. فالصلاة قراءة وركوع ورفع من الركوع وسجود وطمأنينة وكل هذه الأشياء في الصلاة, فلا يكمل لك الصلاة إلا بهذا. واخد بالك حقيقة الإنسان بيعز عليه إن بعض الطلبة يجد نفسه للأسف الشديد ولا راح ولا جاء. وما لو كتبك الشيخ فوزان, وما لو أثنى عليك الشيخ فوزان مثلا, مع أن هذا كله لا يقتضي أن لا لو أنت بقى رأيت بعض الطلبة كان عندي ابن باز موضع العكاز, عندي ابن باز موضع العكاز, عارفين موضع العكاز يعني هو عكاز ابن باز ولا يساوي الآن شيئا أصلا, والعكاز عندي ابن باز سبحان الله. يعني احنا اخوان اللعاب بيسيل على منزلته, اللعاب بيسيل ايه رايح جاي مع ابن باز رايح جاي واخده كذا, هو عكاز يا اخوان, هو عكاز, هو عيناه يقرأ ابن باز, عيناه وعكازه, ولا فائدة فيه مع الحزبين يرتمي في أحضانه. وبعضهم يكفر الحكام بإطلاق ومن دعاة الثورات ابن باز, أقسم بالله لرؤيته ومجلسه, أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله الإنسان ماكينة والرحمة وكذا وشعر بها حقيقة إلى في حلق هذا الرجل. بس كده مجرد تجلس كده اجلس اجلس يعني هم القوم اللي يشقى بهم جليسهم سبحان الله تجده في هذا. انا بتهيالي لو واحد داخل بس يعني يصابط حيث المسجد ويخرج يناله شيء من هذا في حلق ابن باز رحمه الله عليه. ومع ذلك اقول موضع العكاز والعينين يا اخواني, موضع العكاز والعينين, ومع ذلك ما انتفع, فلسه المرحلة طويل. فاذا كان الواحد بقى اول ما يطلع واخد بالك يبدأ بقى المسألة الشدة, شدت مين شدت مين؟ ده انت لو قعدت 30 سنة ايه انتظر 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 انتظر, يعني ما يفرح الانسان بنفسه اول ما كده لا, واخد بالك, وانا من طلبة ما ادري ايه وانا ايه وانا ايه, لا مسألة ما تقال هكذا ولا تنحى هذا المنحى. نعم.